العلاقة بين القرآن والكون، لنقف على هذه العلاقة بين
والله الكون والقرآن. أنا أرى الإنسان إذا جاء إلى الدنيا وتعرف إلى الله من خلال الكون فهو الثابت الأول، فكل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، ومن خلال الأنبياء والمرسلين، ومن خلال الكتب السماوية وآخرها القرآن الكريم. هذه كلها قنوات نظيفة رائعة سالكة لمعرفة الله. فأنت أمام الكون عليك أن تتفكر، والدليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه آيات كونية خلقه، وهناك آيات تكوينية أفعاله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآية الثانية قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، الأولى بالفاء والثانية بثم. قد يأتي العقاب مباشرة وقد يتأخر، على الحالتين لا بد من عقاب، إما أن يأتي سريعاً لحكمة أرادها الله أو يأتي متأخراً لحكمة أرادها الله عز وجل. هي الآيات التكوينية، أفعال الله، الحوادث، الأزمات، الاجتياحات، الحروب العالمية، يعني جميع أنواع المصائب التي من صنع الإنسان، هذه كلها معللة بحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأنا أقول كلمة دقيقة جدا، مقولة في التوحيد: كل شيء وقع في الكون أو في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة، كل شيء وقع أراده الله. أراده لا تعني أنه رضيه ولا تعني أنه أمر به، تماماً كأب طبيب تزوج فلم ينجب، بقي سنوات طويلة ولم ينجب، ثم أكرمه الله بإنجاب المولود طفل آية في الجمال، تعلق به تعلقاً مذهلاً، ثم اكتشف الأب أن ابنه يعاني من التهاب في الزائدة، فيسمح أن يريد بفتح بطن ابنه بعد التخدير الشامل واستئصال الزائدة. هذا معنى أراده، لا تعني أنه رضيه ولا تعني أنه أمر به. فكل شيء وقع في الكون أو في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة أراده الله، أي سمح به، وكل شيء أراده الله وقع معكوسة. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. شر مطلق في الكون ما في، في شر موظف للخير. الدليل إن فرعون وما أكثر الفراعنة علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دقيق، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن المؤمن الصادق المتأمل في نصوص القرآن لا يقع في اليأس، واليأس يتناقض مع الإيمان. اليأس يتناقض مع الإيمان قطعا. الإنسان له أمل بالله كبير، يعني مثلا نبينا عليه الصلاة والسلام في الهجرة 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، 100 ناقة يعني 100 مليون ناقة غالية جدا، 100 مليون 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة طمعا بالمئة ناقة. فلما اقترب منه قال له النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم:
كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ شيء لا يصدق. إنسان ملاحق مهدور دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يقول لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ يعني إنني سأصل سالما وسأنشئ دولة في المدينة وسأؤسس جيش وسيحارب أكبر دولة بالعالم وسينتصر وسوف تأتي الغنائم إلى المدينة ولك يا سراقة سوار كسرى. هذه ثقة النبي بنصر الله
صلى الله عليه وسلم.
فالمؤمن حينما يرى المآسي قد وقعت في معظم البلاد العربية والإسلامية يقول لك انتهينا. لا، ما انتهينا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكنه يقول بعد ذلك: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالبطولة لا أن تبلغ القمة، أن تبقى فيها. والصعود إلى القمة الطريق وعر والحر شديد وفي عقبات وفي أكمات وفي حفر وفي شيء مقلقل، هذا الصعود إلى القمة. أما النزول منها بطريق من البلاط الناعم مع الصابون فالبطولة لا أن تصل إليها، أن تبقى فيها.
إشاراتك إشارات لطيفة تشير لأن الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق
والنبي قرآن يمشي.
لنقف على هذه العلاقة بين
والله أنا أرى أن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. يعني موقف غير أخلاقي بيلغي ألف محاضرة. يعني مثلا لو أن أما ذهبت إلى بيت الجيران ضحى اليوم ومعها ابنتها الصغيرة وأطالت المكوث عنده وأهملت طعام الغداء، فجاء زوجها لم يجد الطعام في الوقت المناسب فغضب قال: أين كنت؟ قالت: ما كنا في مكان، في البيت نحن. والبنت الصغيرة ذهبت معها إلى بيت الجيران وعادت ورأت أمها تكذب على أبيها. الآن ألف محاضرة بالصدق ألغيت بهذا الموقف. لذلك القدوة قبل الدعوة. أي إنسان دعا إلى الله لا يمكن أن ينفصل واقعه وبيته وعمله عن دعوته. الناس لا يتعلمون بآذانهم، يتعلمون بعيونهم. وبين الحق والباطل 8 سنتي، بين أن تقول سمعت أو أن تقول رأيت،
المسافة بين الأذن والعين.
نعم. فلذلك موضوع الدين يحتاج إلى قدوة، يحتاج إلى قدوة صالحة، يحتاج إلى علماء ربانيون وضعوا حظوظهم الدنيوية تحت أقدامهم ونصروا الحق. لذلك قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله. هؤلاء بشر أناط الله بهم تبليغ رسالات الله، لكن كم صفة لهم؟ لهم 1000 صفة: صادق، أمين، ورع، حدث ولا حرج. اكتفى القرآن بصفة واحدة. هذه الصفة سماها العلماء علماء البلاغة صفة مترابطة مع الموصوف، ترابط وجودي. فإذا ألغيت الصفة ألغي الموصوف. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا خشي من ينطق بالعلم، خشي غير الله، سكت عن الحق خوفا وتكلم بالباطل تملقا، فانتهت دعوته. صفة واحدة جامعة مانعة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي. أنا أرى أنه الدعوة إلى الله تحتاج إلى مصداقية. لماذا الصحابة الكرام وصلت فتوحاتهم إلى أطراف الصين وأطراف الأندلس ونحن أحياناً لا نستطيع أن نفعل ذلك؟ أنا أقول هذه المقولة أو وسامحني بها، لو أن الصحابة الكرام فهموا الدين كما نفهمه نحن اليوم، الإسلام ما خرج من مكة للمدينة ما كان وصل. لو أن الصحابة الكرام فهموا الدين، يعني فولكلور، زينة، بطاقاتك معايدة رائعة إسلامية، أماكن إسلامية، مصاحف مزخرفة،
مساجد نظيفة،
مساجد رائعة
مكيفة
جدا مكيفة، لو فهموا الدين هذا الفهم الإسلام من مكة ما خرج كان. أما حينما وضعوا حظوظهم تحت أقدامهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبعدين وعود الله قائمة. أنا بقول زوال الكون، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين.
يا سلام.
لكن حينما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
كما استخلف،
قانون، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كلمة واحدة بالآخر، يعبدونني. فإن أخل الطرف الآخر بما كلف به من عبادة الله
اختلت المعادلة،
فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. فنحن الآن والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لا أقصد بلد بعينه، البلاد الإسلامية بعامة، نحن لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين. والحرب على العالم الإسلامي كانت تحت الطاولة قبل حين واليوم فوق الطاولة جهارا نهارا. أحد أعضاء الكونغرس قال بما أن الغرب مهيمن على الشرق لن نسمح بقيام حكم إسلامي. بالآخر
بمنتهى الوضوح،
أي؟
نعم.
يعني بالجزائر الانتخابات أفرزت إسلاميين ألغيت، بفلسطين كذلك، بمصر كذلك. أبدا، يريدون ديمقراطية تفرز لهم عملاء.
نعم دكتور. التخصير، يعني الآن نحن لدينا القرآن الكريم فيه كثير من الأسرار العظيمة التي يمكن من خلال التدبر والنظر فيها الوصول لحل أزمات العالم كله، ناهيك عن العالم الإسلامي. فهل التخصير ده في النظر في الكون عبر هذا الكتاب الخالد هو عجز في أدواتنا، هو مشكلة لها علاقة
بالنسبة؟ أنا أراها عجز في مصداقيتنا. أنت ممكن أن تطلب الدين الدنيا بالدين، أن تطلب الدنيا بالدين، أما إذا طلبت الدنيا بالدين هناك تفلت كبير بيكون من نواحي كثيرة، بهمك الهدف المحدود. أما إذا أردت الله عز وجل وبذلت من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس فهي شيء رائع جدا. فلذلك دائما وأبدا المطلب النبيل يحتاج إلى وسائل راقية، والمطلب الخسيس لا يحتاج لكل هذه الوسائل. فإذا كان المطلب هو الدنيا يمكن أن تحقق بطريقة أو بأخرى من خلال الدين أيضا.
نعم يمكن استغلاله لتحقيق
الدين. نعم. لذلك هذا هو المتاجرة بالدين. مثلا المتاجرة بالدين تدفع ثمن بخس ما بتأخذ شيء بالنهاية. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا. مرة قال لي واحد بتقول إنه المؤمن سعيد، قال لي لا ما له سعيد هيك بجلسة كبيرة، يعني نوع من التحدي، هو قد يكون علماني أو غير مؤمن أصلاً.
وقد يكون ما يراه
قد يكون يعني ملحد.
نعم.
قلت له نعم هكذا أقول. قال لا مو صحيح، لو في موجة حر عالية جدا تجتاح المؤمن كمان، ولو في موجة غلاء أسعار يتحملها المؤمن أيضا، فأين أنه سعيد؟ ماذا أقول له؟ قلت له لو أن إنسانا عنده 8 أولاد ودخله قليل جدا لا يكفي الإنفاق عليهم لأسبوعين، وعنده بيت بالأجرة، وهناك دعوة إخلاء على هذا الإنسان، وأولاده كثر ودخله محدود، ما أصعب حاله؟ قال لي صح. قلت له له عم لم ينجب أولادا يملك 500 مليون، مات بحادث. هذا المبلغ الكبير الضخم خلال ثانية وفاة هذا العم انتقلت إليه، لكن حتى يقبضها يحتاج إلى عام، روتين معقد ووسائل حصر إرث وبراءات ذمة. لماذا في هذا العام هو أسعد الناس مع أنه لم يذق لقمة زائدة عن دخله؟ يأتي قوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. يعني أحد أنواع سعادة المؤمن أن الله وعده بالجنة، فهذا الوعد من إله خالق السماوات والأرض، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. هذا الوعد الإلهي يمتص كل متاعبه.
دكتور، التغير اللي بيحدث في الكون ده الآن، يعني الكون لم يظل كما كان، هنالك تغير في الطبيعة، في الجبال، في الأمطار، في البراكين، في الزلازل، الإشارات لأنه هو بما كسبت أيدي الناس
طبعا. لكن هو كبحث علمي عميق جدا، الأرض لها دورتان نحن نعرفها، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. الحقيقة لها 12 دورة، مستوي دورانا بدور كل 1500 سنة دورة. هذه الدورات العديدة قد تكون وراء تبدل خطوط المطر في الأرض. تدمر كانت جنات وبساتين وأنهار، والآن صحراء. ربع الخالي نفس الشيء. فهذا أول تفسير علمي فقط قبل ما نقول أصحاب الأرض، هذا تبدل خطوط المطر، تنتقل خطوط المطر من مكان إلى آخر مع تبدل الأرض. نعم.
طيب
أنا أما ما نزل بلاء.
أخليك تستريح شوية دكتور. نعم. أستأذنك في أن نأخذ فاصل نريحك. نعم. شاطر التغير الذي يحدث في الكون.
ولكن ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يعني قل هو من عند أنفسكم. فأي فهم للمصيبة بعيدا عن الإيمان فهم مغلوط. الله عز وجل لا يعذب عباده إطلاقا. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان حب رسول الله، وكان يقول له إذا دخل هذا خالي أروني خالا مثل خالي، وما فد بحياته كلها أحدا من أصحابه إلا سعدا. قال له إرني سعد فداك أبي وأمي
الاثنان.
نعم. مرة أردفه خلفه على الدابة، قال يا سعد ما حق الله على عباده؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. ثم سأله سؤالا آخر، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. فأنا أطمئن أي أخ مشاهد، إذا استقام على أمر الله وأخلص لله وعمل صالحا له معاملة خاصة، بمعنى أن هذا الدين فردي جماعي معا، إن طبقته الأمة تنتصر، وإن طبقته أيها المسلم وحدك تخطف كل ثماره الفردية للجماعية. لذلك الفرد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فأي فرد مسلم بأي مكان بالعالم العربي والإسلامي لأنه استقام على أمر الله وشكر الله عز وجل على نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد، الآن تتوقف جميع المصائب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لأن الكون مسخر تسخير تعريف، وينبغي أن يكون موقفك من تسخير التعريف أن تؤمن، والكون مسخر تسخير تكريم، وينبغي من موقفك من تسخير التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت أيها المسلم وحدك حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تتوقف جميع المعالجات الإلهية. الدليل القوي: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما الأمة موضوع آخر.
وذي قضية دكتور أنا محتاج أفصل فيها معك، لأنه البعض الآن قد يتحدث عن أنه العذاب تقريبا الآن وكل المصائب تحيط بالأمة الإسلامية فقط، في حين أن هنالك من يكفرون بالمولى عز وجل كلية ولكنهم في رغد من العيش ومن الرفاهية وهكذا.
لو أنك طبيب وجاءك مريض معه ورم خبيث منتشر في كل أنحاء جسمه والأمل معدوم في الشفاء وسألك ماذا آكل، تقول له كل ما شئت. وأما إذا جاءك مريض آخر مع التهاب معدة حاد تخضعه لحمية قاسية قاسية جدا حليب فقط، وإذا بلغك أنه خالف هذه الحمية تقيم عليه النكير، ما الفرق بين الشخصين؟ واحد ميؤوس منه. الدليل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما قال باب، قال أبواب، وما قال شيء، قال كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فاللي عنده ابن منغولي تاركه ما في أمل لأنه، واللي عنده ابن ذكي جدا ومتفوق كمان تاركه حقق الهدف، عنده ابن ثالث ذكي ومقصر المعالجة لهذا. فنحن علامة أنه صلاحيتنا للسعادة أن الله يعالجنا. فإذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. فلمجرد أننا خضعنا لعناية مشددة لمعالجات دنيوية قبل الأخروية، الدليل في أمل كبير أن نكون أمة عظيمة
إن شاء الله.
هذا الوجه التفاؤلي.
دكتور، الإشارات في القرآن الكريم للسماوات، للأرض، لليل، للنهار، إشارات كثيرة جدا يعني.
1300 آية.
هل هنالك دلالات؟
قبل 1300 آية في القرآن تتحدث عن الكون والإنسان. ولا يغيب عنك، بارك الله بك، أن الله عز وجل غني عن تعذيبنا أولا، وأن الله عز وجل إذا أنزل كتابه على نبيه وفي بالكتاب آية أمر، ماذا تقتضي هذه الآية من المسلم؟ أن يأتمر. وإذا في آية نهي، ماذا تقتضي هذه الآية من المسلم؟ أن ينتهي. وإذا في قصة عن نبي صالح، ماذا يقتضي من هذه الآية؟ أن يتعظ. فهذا كل نوع من الآيات له موقف ينبغي أن تقف منها، إلا أن هناك 1300 آية نتحدث عن الكون. فماذا يقتضي أن نفعله؟ يقتضي أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، والآية واضحة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. لقطة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية بس. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في السنة ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4. ابنك الصغير مع آلة حاسبة بدقيقة واحدة يحسب لك المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب على الشمس. طبعا في رقم كبير جدا بالكيلومترات. لو معنا مركبة أرضية وكان في طريق معبد بهذا الكوكب، افتراض علمي، هذا متى نصل؟ بعد 50 مليون عام. بعد 50 مليون عام، 50 مليون عام تصل إلى أقرب نجم ملتهب. متى تصل إلى نجم القطب؟ 4000 سنة ضوئية. كنا بأربع سنوات. متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة؟ 1,000,000 سنة ضوئية. متى نصل إلى أحدث مجرة الآن كشفت؟ 13,000,000,000 سنة. افتح القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بالمسافات بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الأرض تدور حول الشمس بمسار بيضوي، يعني إهليلجي، وهذا الشكل البيضوي له قطران، قطر طويل وقطر قصير. الأرض هنا تتجه نحو القطر الأصغر بحسب قانون الجاذبية متعلقة بالمسافة والكتلة الجاذبية. فلما وصلت الأرض إلى هذا المكان المسافة قلت، كانت هيك. فلما قلت المسافة لا بد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة 40,000,000 درجة. ما الذي يحدث؟ قال: ترفع الأرض سرعتها، لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة جديدة تكافئ القوة الجاذبة. قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تنحرف. تابعت الآن، بلغت القطر الأطول، المسافة طالت، الجاذبية ضعفت، في احتمال يقيني أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس. وإن تفلتت الحرارة 260 تحت الصفر وتنتهي الحياة. تنتهي الحياة إذا انجذبت، وتنتهي الحياة إذا تفلتت. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الانحراف، الزوال هنا الانحراف. هي آية من آياتكم. الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، وبين الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر، أكبر 1,300,000 مرة. يعني يدخل في جوف الشمس 1,300,000 أرض، وبينهما 156 مليون كيلومتر. وحينما قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج، قال: هذه البروج أحدها برج العقرب. أنا كنت في أمريكا ودخلت إلى قبة سماوية، النجوم كما هي نراها في الأرض إلا أن بينها خطوط، الخطوط تظهر شكل هذا النجم. فالحقل برج العقرب عقرب، لما حطوا خطوط بين النجوم كأنه عقرب. فهذا النجم الصغير في برج العقرب أحمر متألق، اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع.
دكتور، الشمس والقمر والليل والنهار، الآيات الكونية العظيمة دي تقابلك ذلك كائنات أخرى قد لا يلقي لها الإنسان بالا، يعني
نعم.
العقرب والتفجير والانفجار النووي.
لا البعوضة.
لا أنا أود أن أقيم على قصة العقرب والانفجار النووي على ذكر برج العقرب يعني.
نعم.
ثم أعود مرة للبعوضة.
نعم. العقرب.
نعم.
والله في له خصائص مذهلة. وأولا العقرب في عواض الدم سائل أصفر. وله خصائص الحقيقة مذهلة العقرب. يعني معمر. يعني معمر عمر مديد جدا وله خصائص معينة. ويمكن أن يكون العقرب من آيات الله الدالة على عظمته. أيضا
التفجير النووي اللي حصل في الجزائر الذي
ما تأثر العقرب به إطلاقا.
تفجير نووي كامل.
نعم كامل يعني لا يمكن أن يبقي شيء. العقرب ما تأثر به إطلاقا. يعني كل كائن له خصائص. أنا بريد أصل للبعوضة بشكل أسرع.
نعم.
هي البعوضة حينما وضعت تحت المجهر اللي بيكبر 50,000 مرة تبين أن في رأسها 100 عين. أن في رأسها 100 عين. 100.
نعم.
وأن في صدرها على سطح الأملس. فإذا قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما
عروضة.
كم وزنها؟ 1 على 1000 ملغرام. كأنه وزنها معدوم. بقابل الحوت الأزرق 150 طن. 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن زيت سمك، 90 برميل زيت. وجبته المتواضعة 4 طن. بجر السفينة بعكس محركاتها بكاملها. يعني في طاقات مذهلة هذا الحوت. فلذلك وفي الأرض آيات للموقنين. والإنسان أمام هذه الآيات الكونية مطلوب منه أن يتفكر في خلق السماوات والأرض. وأمام آياته التكوينية أفعاله مطلوب أن ينظر. وأمام آياته القرآنية مطلوب أن يتدبر. الله عز وجل قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كأن الله يقول يا عبادي بيني وبينكم كلمتان منكم الصدق ومني العدل. تتفاوتون عندي بصدقكم وأنا أعدل بينكم. في معنى آخر هذا القرآن الكريم بين دفتيه لا يزيد عن أمر وعن خبر. فالأمر عادل والخبر صادق. ففي آيات كونية الكون، آيات تكوينية أفعال الله، الكونية خلق الله وأنت مكلف أن تتفكر، والتكوينية أفعال الله أنت مكلف أن تنظر، وآيات قرآنية كلام الله أنت مكلف أن تتدبر. لكن مرة سمعت قصتين دقيقتين جدا. واحد مات ترك بيتا في أرقى شوارع دمشق وغالي جدا. بعد ما مات جاء شخص أبرز له عقد شراء للبيت من 10 سنوات. ومعقول الأب ما بيعرف هالشيء. توفي ما قال إنه البيت بايعه. والعقد متقن جدا قد يكون بس تزوير محكم تمام. فاضطر القاضي أن يدعو هذا الذي أبرز العقد إلى حلف اليمين الحاسمة. وضع يده على المصحف وأقسم بالله أنه بيته واشتراه بهذا العقد. ورفع إيده
من على المصحف
ما نزله. فالقاضي انزعج قال له نزل إيدك كان ميت. مات فورا. القصة الثانية واحد متهم بقتل إنسان حكم بالإعدام. وجاء يوم التنفيذ وضعت الحبلة في رقبته قبل أن تدفع من تحته التكأة. قال أنا سأشنق لأني متهم بقتل هذا الإنسان. أنا ما قتلته لكن قاتل واحد من 30 سنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فلذلك الإنسان كلما كان أشد عقلا أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا.
نعم. نعم دكتور. بالمقابل هنالك نظريات علمية تتحدث الآن عن نهاية الكون عن الانفجار العظيم. في مقابل هذه النظريات ما هي التفسيرات القرآنية؟
والله أنا يعني لي صديق دكتور زغلول النجار فمرة قال أكثر النظريات العلمية يصدقها هو لأنها متوافقة مع القرآن من دون أن يشعر من جاء بهذه النظريات. فأحيانا بيكون الإنسان له اجتهاد أصاب باجتهاده، فأكثر ما يتعلق بأصل النشأة ونهاية العالم جاء بما يتوافق مع القرآن، فنحن نصدق القرآن أولا.
نعم. في القرآن في تفسيرات واضحة لنهاية الكون دكتور؟
يوم القيامة هذا الأول تفسير. بعدين مثلا يعني بتقدر تقول إنه في كواكب أخرى فيها حياة، فيها مخلوقات. أقول ممكن، شو الدليل؟ وما بث فيهما من دابة، فيهما السماوات والأرض. إشارة وحيدة بالقرآن. إذا ثبت بعد حين مديد إنه في كوكب آخر بعيد عنا وفي كائنات بشرية أو من نوع أو آخر، القرآن يغطي هذه. وما بث فيهما في السماوات والأرض من داب.
نعم دكتور، أنا ما باقي لي زمن كثير، يعني من خلال تأملاتك فيما يتعلق بالكون، ما هو أكثر ما وقفت أمامه؟
والله أنا موضوع الفلك شيء لا يصدق. الحقيقة لا تملك بعد أن تقف على آية في الفلك إلا أن تخر لله ساجدا، وخلق الإنسان. والآية تقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والعبد الفقير ألف كتاب الإعجاز العلمي، أول جزء في الآفاق والثاني في الإنسان، وكلها آيات محكمة دقيقة جدا. لا تستطيع إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. الحقيقة أن الإيمان بالله يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى عقل. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. يحتاج إلى تفكر وإلى نظر وإلى تدبر، كما بدأنا هذه الحلقة الطيبة. التفكر بالكون بخلقه، والنظر بأفعاله، والتدبر بكلامه. هي قنوات سلاسة سالكة إلى الله، وأصل الدين معرفة الله. دقيق الأمر الدقيق جدا. إنك إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. وكأنني أضع يدي على مشكلة المسلمين الأولى. الأمر بين أيديهم. بالعالم الإسلامي بالابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة درسنا الصلاة والصيام والحج والزكاة. الأمر بين أيدينا جميعا. ما سبب التفلت؟ أن معرفتنا بالآمر ضعيفة. إنك إن عرفت الآمر تفانيت في طاعته. فلذلك المرحلة المكية بأكملها غير داخل برامجنا. المرحلة المكية مرحلة تأمل في الكون، والآيات المكية بأكملها تتحدث عن الكون والدار الآخرة. التشريع بدأ بالمدينة، فنحن في مرحلة بكاملة بالإسلام. المرحلة المكية مرحلة الإيمان بالله واليوم الآخر، مرحلة التفكر بخلق السماوات والأرض. هذه ملغاة في حياتنا. عندنا المرحلة الثانية كتب الفقه، الأحكام، الفرائض، الواجبات، السنن، المباحات، المكروهات، تنزيها، تحريما، المحرمات، هي دراستنا كلها. أما هذا الآمر الذي خلق، لذلك أصل الدين معرفة الله، ومعرفة الله تحتاج إلى تفكر وإلى نظر وإلى تدبر.
دكتور أنا شاكر لك، يعني أنت
بارك الله،
أنت تتحفنا في كل زياراتك،
أقل واجب،
تبرنا في مقاربات بأن تكون ضيفا علينا.
بارك
شاكر لك، وحنتصيدك إن شاء الله في زياراتك
إن شاء الله.
شكرا جزيلا،
هذا عين راسي.
شكرا جزيلا،
بارك الله.
إذن في كتابه القيم منهجية القرآن المعرفية، وفي دعوته للجمع بين القراءتين